بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، قبل أن نكمل أو نستأنف كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أذكر إخواني مشاركين في هذه الدورة المباركة أن هذه الدورة ستمتد إن شاء الله إلى يوم الأربعاء لطول الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، إن ربي على كل شيء قدير. كان الحديث في نهاية المجلس البارحة عن دليل عظيم من الأدلة التي ذكرها وساقها الإمام ابن القيم رحمه الله على هذا المطلب العظيم الذي هو الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى الاقتداء به والتأسي به واتباعه عليه الصلاة والسلام، وهي قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم ذكر ما يحصل عند كثير من الناس في ردهم للنصوص وما يجدونه من حزازة في قلوبهم وشجن في حلوقهم. وهذه نصيحة من ابن القيم رحمه الله، لأن الإنسان إذا عظم عقله واتبع هواه والعياذ بالله فإنه ينفر من النصوص وينفر من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة تحتاج إلى مجاهدة، ولذا قال رحمه الله: فمتى علم العبد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم له وسلم إليه، وانقادت كل ذرة من قلبه إليه، ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، بل هو أمر قد انشق له القلب واستقر في سويدائه، ولا تكفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوى والأماني. فكل يدعون وصالا لليلى، ولكن لا تقر لهم بذاك.
نعم. إذن المسألة ليست مجرد كلام أو مجرد دعوى، ليست بالدعاوى ولا بالأماني، إنما هي اختبار وامتحان. فإنه يسهل أن تقول: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السهل أيضا أن تقول: إني أحب الله عز وجل قبل ذلك. ولكن الله عز وجل يمتحن عباده، كما في آية المائدة، آية آل عمران، آية الامتحان، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله، أي حقا وصدقا، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ليس هناك طريق إلى محبة الله عز وجل للعبد، لأن هذه مرتبة علية ورفيعة، ليست فقط دعوة أنك تحب الله، إنما الأعظم أن يحبك الله. طيب، كيف يحبك الله؟ كيف تصل يا عبد الله إلى هذه المرتبة الرفيعة والمنزلة العلية؟ إنما هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك والله طريق إلى محبة الله لعبده ورضوانه وإلى جنته إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الطرق إلى الله مسدودة كما قال بعض السلف، إلا على من اقتفى أثر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة يحتاج أن يقف عندها العبد مع نفسه، ففيها امتحان وفيها اختبار. فإذا صدق في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وأذعن وسلم وانقاد، تأتي هذه الجوائز العظيمة وهذه الهبات الربانية، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله عز وجل إذا أحب عبده نادى جبريل في السماء، قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويضع الله له القبول في الأرض. أي منزل هذه وأي مرتبة؟ لماذا لا يتسابق الناس إلى هذه المرتبة العلية والمرتبة الرفيعة؟ والطريق واضح والحق أبلج، وهو طريق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفرق بين علم الحب وحال الحب، فكثيرا ما يشبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مدخن بالمرض، وبين الصحيح السليم إذ لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة، منها التأكيد: أولها تصديرها بلا النافية، وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك، وإنما دخولها لسر في القسم، وهو الإيذان بتضمن المقسم عليه للنفي، وهو قوله لا يؤمنون. وهذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على نفي شيء صدروا جملة القسم بأداة نفي، مثل هذه الآية، ومثل قول الصديق رضي الله عنه: لا هالله لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. وقال الشاعر: فلا وأبيك ابنة العامل لا يدعي القوم أني أفر. وقال الآخر: لا والله لا يلفى لما بي ولا لديهم أبدا دواء. وقال: وهذا في كلامهم أكثر من أن يذكر.
نعم، هذا من حسن بيانه رحمه الله وحسن نصحه، أنه أراد أن يزيد الأمر وضوحا، فجاء بهذه مبينا هذه التأكيدات العديدة التي اشتملت عليها الآية السابقة المتقدمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أولها تصديره بلا النافية، وقول الصديق رضي الله عنه لا هالله يعني لا والله، مثل الواو في القسم. والمقصود هنا بالأسد من أسد الله في الحديث، المقصود به الصحابي الجليل أبو قتادة رضي الله عنه. فهذا القسم له قصة، لما أقسم أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا القسم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صدق. أبو قتادة رضي الله عنه في غزوة حنين أتى إلى أحد المشركين من ورائه وضربه بالسيف، فالتفت إليه هذا المشرك وقد بقي فيه شيء من الرمق، فضم أبا قتادة حتى يقول شارفت من ضمته على الموت، يعني شده حتى أرخاه قال فانفلت منه. ثم بعد ذلك طلب من يشهد له أن سلبه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقال رجل أشهد أنه قتله وسلبه عندي، هذا الرجل الآن يقول يشهد لأبي قتادة لكن يقول سلبه عندي، فأرضه يا رسول الله، يعني أرضي أبا قتادة بحيث يبقى السلب لي للرجل. هنا قام أبو بكر رضي الله عنه قال لا الله، يعني لا والله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. السلب له أي لأبي قتادة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق. فهنا الشاهد من إرادي هذا المثال أو هذه الكلمة أنه لما أقسم بالله جاء بلا النافية في أول القسم، وهي مشعرة إلى أن المقسم عليه نفي، وهو قول لا يعمد إلى أسد من أسد الله، وهذا تأكيد للمعنى الذي ذكره رحمه الله في أول كلامه. أيضا ذكر بعض الشواهد الشعرية، فلا والله لا يلفى لما بي، فلا وأبيك قال لا، فلا وأبيك ابنة قال ماذا
قال فلا وأبيك ابنة العامري،
فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. الشاهد فلا وأبيك، وقال الآخر فلا والله لا يلفى لما بي ولا لديهم أبدا دواء. وفي بعض كتب اللغة ولا لما بهم دواء، والمقصود من الكدر والحسد ليس له دواء. يقول لا للكدر الذي بي ولا للحسد الذي بهم دواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى وتأمل جملة القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي، كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا للنفي؟ ولا يخرم هذا قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين، كيف صدر القسم بأداة النفي ثم أثبت له خلاف ما قالوه؟ فتضمنت الآية معنى ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم.
نعم، يعني تضمنت الآية معنى نفي، وإن كان ليس فيها تصريح بالنفي، وإن كان ليس فيها تصريح بنفي لكن فيها معنى النفي. ليس الأمر كما، يعني ليس الأمر كما يزعمون من أنه كاهن أو شاعر أو أساطير الأولين، ليس كما يزعمون بل هو قرآن كريم منزل من رب العالمين. نعم.
ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. وكذلك قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه، وثانيها تأكيده بنفس القسم، وثالثها تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة، ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم، وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر، وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذه الأمور العظيم إلى هذا الأمر العظيم، وأنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو أبلغ أنواع بما هو من أبلغ أنواع التقرير.
نعم، فلا وربك تأكيد بالقسم الأول، تأكيد بالقسم الأول بلاء النافية، والثاني بالقسم، والثالث تأكيد بالمقسم به، والرابع تأكيد بانتفاء الحرج ووجود التسليم، والخامس تأكيد الفعل بالمصدر. كل هذه التأكيدات والاعتناء جاءت لشدة الحاجة إلى تقرير هذا الأمر العظيم وتقريره في نفوس العباد. هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله على الدليل الأول الذي هو قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم ذكر بعد ذلك الدليل الثاني على هذا المطلب فقال:
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره، ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة، من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على كل من سواه.
نعم، إذن هذا هو الدليل الثاني من الأدلة التي ساقها ابن القيم على ماذا؟ في بيان ما يتعلق بالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بالاتباع والاهتداء. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيها أنه عليه الصلاة والسلام أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه، وهذا يتضمن معاني عظيمة. منها أولا أن الواجب أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، والإيمان لا يتم إلا بذلك، بل جاءت السنة مصرحة بهذا. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال أنه قال: قلت يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لوالذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن يتحقق الإيمان. إذن هذا معنى عظيم، هو تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. وهذا التقديم أيضا نعود إلى المعنى السابق، ليس مجرد دعاوى وليس مجرد كلام، يقول الإنسان: إني أحب النبي صلى الله عليه وسلم، إني أحب السنة، إني أقدمها. لا بد من الفعل ولا بد من التحقيق والتطبيق. ولهذا قال رحمه الله: ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله في غير هذه الرسالة عن بعض أهل العلم قوله: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، لأن هذا كل واحد يستطيع أن يقوله، لكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله عز وجل. وعرفنا ما هو الطريق إلى الوصول أو طريق الوصول إلى محبة الله عز وجل، إنما هو باتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول يحكم عليها، أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه، أعظم من طمأنينته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالات العقول، وأن ما جاء به لا يفيد اليقين، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به والحوالة في العلم النافع على غيره، وذلك هو الضلال المبين.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعونا إلا إلى المنازل العالية وإلى الجنة، أما الإنسان فإلى شيء، فإلى أي شيء يدعو نفسه إن لم يجاهدها ويلجمها بلجام التقوى ويزمها بزمام السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها قد تورده المهالك. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو الحريص الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وحق لابن القيم رحمه الله أن يتعجب من أناس لم يجعلوا الحكم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعلوه لأشياء أخرى. وهذا يتضح بأن إذا تأملنا في حال الفرق والطوائف والأحزاب التي خالفت منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا الحكم لآرائهم ولأهوائهم والعياذ بالله. وتعجب كل العجب ممن يسمع النصوص الواضحات من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ ويكتب ويتعلم ويعلم، ثم يحيد عن هذا الطريق. عندها ستعلم أيها الموفق أن المسألة مسألة ثبات ومسألة توفيق، وأن الإنسان قد تزل به القدم، قد تزل به القدم. ولذلك خاصة مع كثرة الفتن، فتن شهوات وشبهات تتزايد يوما بعد يوم، فالموفق من عباد الله عز وجل من لزم السنة وجاهد نفسه مجاهدة حقه حتى يصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى، وحتى يرد على حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شيء، وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به، فإن شهد له بالصحة قبله، وإن شهد له بالبطلان رده، وإن لم تتبين له شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به. فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة، واستقام له علمه وعمله، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة.
نعم، وما أجمل ما ذكره ابن القيم رحمه الله هنا، و مراده رحمه الله أن من حكم السنة على نفسه فإنه سينطق بالحق وينطق بالحكمة. قال: وأقبلت عليه وجوه الحق من كل جهة. لماذا؟ لأنه أمر السنة على نفسه وحكمها، كما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهنا نتذكر حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، الوصية العظيمة التي يجب ألا تغيب عن أذهاننا أبدا، ويجب أن نتدارس هذا الحديث في بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي مدارسنا وفي دور تعليمنا. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف كثير، أقوال، آراء، مذاهب، كيف ننجو، ما المخرج؟ أجاب عليه الصلاة والسلام دون أن يسأل، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.
قال رحمه الله: ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه والاشتغال في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها والرضا بها والتحاكم إليها وعرض ما قال الرسول عليها، فإن وافقها قبله، وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في رده ليا وإعراضا، كما قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
يعجب رحمه الله من يعني الذي يدعون حصول هذه الأولوية والمحبة التامة، لكن لما تنظر إلى واقعهم العملي تجدهم على خلاف ذلك، قد عزلوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على آرائهم وأقوالهم. إذا جاءه الحديث الواضح الصحيح الصريح وهو يوافق هواه قبله، وإذا جاءه الحديث وهو يخالف هواه فإنه يتكلف في رده، كما قال ابن القيم رحمه الله: رده ليا وإعراضا، كما قال الله جل وعلا: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله عز وجل مطلع عليكم، خبير بكم وبأعمالكم، ستقفون بين يديه وتحاسبون، فلا نجاة إلا بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وتحكيم سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة نحن ننبه على بعضها لشدة الحاجة إليها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أو وليا. وأحق ما قام له العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب، إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره، فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله مناف لما بعث به رسله، والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمنائه بين أتباعه، ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده، أولئك هم الوارثون حقا، لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه عيارا على الحق وميزانا له، يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته. فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد، وهو في هذا الباب أعظم فرضا وأكبر وجوبا.
نعم. ابن القيم رحمه الله ذكر هذه الآية ليس دليلا ثالثا، إنما بالمناسبة لما ذكر حال هؤلاء وقف هذه الوقفة مع هذه الآية العظيمة، لما ذكر حال أو مسلك أهل الضلال في تعاملهم مع النصوص الشرعية، وذكر هذه الآية أراد أن يأتي بهذه الوقفات، منها أن الله عز وجل أمر عباده أن يكونوا قوامين بالقسط. القسط ما هو؟ العدل، والله عز وجل يحب المقسطين، يحب أهل العدل أهل الإنصاف في التعامل مع الولي ومع العدو، فالله جل وعلا يحب العدل حتى لو كان مع من يتعامل معك عدوا، أو بينك وبينه شنآن أو بغضاء، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل به قامت السماوات والأرض. ثم نبه رحمه الله هنا على أن أحق ما قام له العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب، وكأنه رحمه الله يقول: أين العدل وأين القسط إذا كانت الحمية للآراء والمذاهب والأقوال مع الصدود والإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أشاد رحمه الله بأهل العلم، أهل البصيرة، أهل السنة، أهل الدراية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وهؤلاء هم الوارثون حقا، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي وافر من ميراث الأنبياء. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال: شهداء لله. والشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدد مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. فأمر تعالى أن نكون شهداء له مع القيام بالقسط، وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا، وأن تكون لله لا لغيره. وقال في الآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فتضمنت الآيتان أمورا أربعة: أحدها القيام بالقسط، والثاني أن يكون لله، والثالث الشهادة بالقسط، والرابع أن تكون لله. واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله.
نعم. الآن إذا جمعنا الآيتين والمعاني المستفادة من الآيتين، فإننا نجد أمورا أربعة بيّنها رحمه الله: قيام بالقسط، الثاني أن يكون لله هذا القيام، كذلك أيضا الشهادة بالقسط، الرابع أن تكون هذه الشهادة لله، أن تكون هذه الشهادة لله. والقيام لله عز وجل أي بالإخلاص، فهذه في سورة النساء وهذه في سورة المائدة، تتضمن هذه الأمور التي يؤكد عليها ابن القيم رحمه الله. قال: واختصت آية النساء.
قال رحمه الله: واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط، بسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره. ثم قال تعالى: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فأمر سبحانه بأن يقام بالقسط ويشهد به على كل أحد، ولو كان أحب الناس إلى العبد، فيقوم به على نفسه ووالديه اللذين هما أصله، وأقربيه الذين هم أخص به وألصق من سائر الناس. فإنما في العبد من محبته لنفسه ووالديه وأقربيه يمنعه من القيام عليهم بالحق، ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه، ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قلبهم، فإنه لا يقوم به في هذه الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. وهذا يمتحن به العبد إيمانه، فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه. وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يشنأه، وإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه لهم على أن يجنف عليهم، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط، فلا يدخله ذلك البغض في الباطل، ولا يقصر به هذا الحب عن الحق، كما قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في الباطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق.
نعم، وهذا موطن امتحان عظيم جدا إذا كان في موطن شهادة، ومن يبغضه ويعاديه له الحق، وقرابته الحق ليس لهم. هذا موطن امتحان لا ينجح فيه ولا يتجاوزه إلا من حقق الإيمان وحقق ما يقتضيه الإيمان. ثم يؤكد رحمه الله ذلك بقوله: وهذا يمتحن به العبد إيمانه، إلى أن قال: كما قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. لا يدخله ذلك البغض في باطل، إذا كان يبغض عدوه أو ما بينه، من بينه وبينه اختلاف أو سوء تفاهم أو مشكلة مشكلات الدنيا، فإنه لا يحمله هذا على ظلمه وعلى الباطل. وإذا كان يحب قريبه فإنه لا يحمله هذا الحب على أن يقصر أو يقصر في قبول الحق، فالإنصاف مطلوب والعدل مطلوب. العادل الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، هذا هو حال العادل المنصف. والغضب أيها الإخوة كثيرا ما يجعل الإنسان يحيد عن الحق في أقواله وفي أفعاله، ولذا جاء في الدعاء العظيم: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، في الغضب والرضا. نعم.
فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي إن يكن المشهود عليه غنيا ترجون وتأملون عودا منفعة غناه عليكم فلا تقوموا عليه، أو فقيرا فلا ترجونه ولا تخافونه، فالله أولى بهما منكم، هو ربهما ومولاهما وهما عبداه كما أنكم عبيده، فلا تحابون غنيا لغناه ولا تطمعوا في فقير لفقره، فإن الله أولى بهما منكم.
نعم، حاول نختصر في كلام ابن القيم رحمه الله، لأنه بعضه يؤكد بعضا. هنا قال: إن يكن أي المشهود، إن يكن غنيا أي المشهود عليه غنيا فترجونه، تؤملون عودة منفعة غناه عليكم، أو كان فقيرا فلا ترجونه ولا تؤملون شيئا، فالله أولى بهما أي منكم. وهناك معنى آخر ذكره ابن القيم رحمه الله، وهو قال: يعني قد تترك الشهادة على الغني خوفا من ماله أن يضيع مثلا بهذه الشهادة، وكذلك أيضا تترك الشهادة، قد تترك الشهادة على الفقير خوفا على الفقير لإعدامه وفقره، فالله عز وجل يقول، أي ما المعنى: لا تتركوا أداء الحق والشهادة على الغني والفقير، فالله أولى بهما، فلا يجعلكم حرصكم عليهم تحيفون في الشهادة. ثم قال: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. وقوله أن تعدلوا منصوب الموضع على أنه مفعول لأجله، وتقديره عند البصريين كراهية أن تعدلوا أو حذار أن تعدلوا، فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه. وعلى قول الكوفيين التقدير ألا تعدلوا، وقول البصريين أحسن وأظهر. ثم قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما متوعدا عليهما، أحدهما اللي والآخر الإعراض. فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس، وتارة يلويها أو يحرفها. واللي نعم مثل الفتل.
هنا يبين رحمه الله طريقتين لمتبع الهوى. إذا جاء الحق مخالفا لما هو عليه كيف يتعامل مع هذا الحق؟ إما أن يعرض عن الحق، الطريقة الأولى صاحب الهوى يعرض عن الحق، أو أنه يلوي الحق على غير معناه فيحرفه أو يحرفه على غير معناه، يعني يحمله على غير معناه وعلى غير محمله. إذن إما أن يقابله بماذا؟ بالإعراض أو باللي والتحريف. ثم قال: واللي مثل الفتل، وهو التحريف،
وهو نوعان: لي في اللفظ ولي في المعنى. فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، إما بزيادة لفظة أو نقصانها أو إبدالها بغيرها، أو ليا في كيفية آدائها وإيهام السامع لفظا مراده غيره، كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا التحريف نعم، وهذا التحريف اللفظي أو اللي اللفظي باللفظ، وهو متلقى من اليهود. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا 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 وذراعا بذراع، أو شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فالتحريف كما ذكر ابن القيم وقد توسع في الكلام عليه في كتابه في الصواعق، تحريف لفظي وتحريف معنوي. ثم بدأ يذكر النوع الثاني، وهو لي المعنى، يعني تأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى قوله: ولما كان الشاهد
مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها، كان الإعراض نظير الكتمان، واللي نظير تغييرها وتبديلها. فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم. والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها، ولا تقابل بالإعراض تارة وباللي أخرى.
هذه الخلاصة يا أخوة، هذه هي الخلاصة التي يعني أريد أن يصل إليها ابن القيم رحمه الله، أن الواجب الذي يجب وجوبا على المؤمن والذي بل لا يتم الإيمان إلا به أن نقابل النصوص بالتلقي والقبول، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا ماذا؟ التسليم. هذا هو الواجب على كل فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإظهار لذلك ودعوة الناس إلى هذا المنهج القويم. ثم بدأ رحمه الله يذكر الدليل الثالث. قال
تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ولرسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإيمان. وقد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ولا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي رضي الله عنه.
نعم، إذن هذا هو الدليل الثالث من الأدلة التي ساقها رحمه الله على هذا المطلب، وهي الهجرة، وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود باختصار أيها الإخوة أن لا يكون المرء انتقائيا يأخذ ما وافق هواه ويأخذ ما أراد ويترك ما لم يرد، بل الواجب عليه أن يسلم وأن ينقاد انقيادا تاما لكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لهم في هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خيرة، أن يتخير المرء لنفسه بأن يأخذ مثلا بعضا ويترك بعضا، يقبل بعضا ويرد بعضا، ليس له ذلك، بل يتلقى كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم. وهذا كما أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في الأمور الطلبية والأمور الخبرية. ما المقصود بالأمور الطلبية والخبرية؟ الحكم الطلبي، الحكم الطلبي هو الذي هو الأوامر والنواهي والشرائع والتكاليف، والأمور الخبرية العقائد وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار، كل ذلك نؤمن به ونقبله بلا تردد. ثم نقل هذا النقل المبارك عن الإمام الشافعي رحمه الله أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وينبغي لأهل العلم أن يتأملوا دائما هذه المقالة المباركة، مقالة الإمام الشافعي، فإنها مقالة قطعت الطريق على أهل الأهواء. ولذا نجد بعضهم يطعن في الإمام الشافعي وكل من قرر هذه الأصول السلفية الواضحة، وذلك بحجة الاجتهاد وأنهم مجتهدون، أو يقول هم رجال ونحن رجال. ولذا مع الأسف الشديد ضاع بعض المتعلمين أو بعض الناشئة الذين تربوا على هذه التقعيدات، تقعيدات أهل الأهواء، وتلقيهم نبز علماء السلف وعلماء السنة بالأوصاف التي تنفرهم من الحق الذي بلغوه للأمة. فالحذر الحذر من هؤلاء الذين يقطعون الطريق، حتى لا يصل أولئك الناشئة والشباب إلى مجالس العلماء، وخاصة العلماء الكبار الذين رسخت أقدامهم في العلم. هؤلاء الأئمة لم يدعوا والله الناس لتقليدهم، بل أصلوا فيهم الرجوع للسنة. فقالوا الشافعي وغيره من الأئمة كلهم قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذا من التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله يؤكد هذا المعنى بقوله: ولا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي رحمه الله، لأن الحق حق أن يتبع. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي رضي الله عنه، فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع، فضلا عن أن تعارض بها النصوص وتقدم عليها عيادا بالله من الخذلان. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي في طاعة الرسول لا في غيرها، فإنه معلق بالشرط فينتفي بانتفائه. وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس، ويظن أنه يحتاج في تقرير الدلالة منه إلى تقرير كون المفهوم حجة، بل هذا من الأحكام التي رتبت عليه على شروط وعلقت، فلا وجود لها بدون شروطها، إذ ما علق على الشرط فهو
عدم عند عدمه،
وإلا لم يكن شرطا له. إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته.
هذا يا إخوة الدليل الرابع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله من الأدلة ساقها على هذه الهجرة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ما حمل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ البلاغ. وعليكم أنتم ما حملتم، عليكم أنفسكم، انظروا إلى حالكم، وهو ما يتعلق بالاهتداء. ثم أخبر أن الهداية إنما هي في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. هذا يدل على أن الهداية، وانتبهوا لهذا المعنى، أنها حصر في طاعته عليه الصلاة والسلام، هنا معلق بالشرط فينتفي بانتفائه. علق الاهتداء هنا بشرط، ما هو هذا الشرط؟ الطاعة. فإذا انتفت الطاعة انتفى ماذا؟ الاهتداء. إذا انتفت الطاعة انتفى الاهتداء، فالاهتداء هنا معلق بها. قال: وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس. لماذا نبه على هذا رحمه الله؟ لأن هذا معروف عند أهل الأصول، دلالة المفهوم أقل، فهذا المعنى ليس من دلالة المفهوم فنقلل من شأنه، لأن الألفاظ كما تعلمون دلالة منطوق ودلالة مفهوم. دلالة المنطوق المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، أو يقال ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني في العبارة المنطوق بها. الدلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، يعني معنى لازم لللفظ لكن لم يصرح به. فالآية ليست من هذا القبيل، بل الدلالة فيها منطوقة، فلا نقول مفهوم فنقلل من هذا من شأنها. فدلالة المفهوم دلالة صحيحة، هي لا إشكال فيها، لكن ابن القيم رحمه الله يريد أن يؤكد لنا أن قوله جل وعلا إن تطيعوه تهتدوا، أن الهداية إنما هي في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا في غيره. لماذا؟ لأنها علقت بالشرط. لأن الآن لو قلنا إن تطيعوه تهتدوا فيها منطوقا أن من أطاع الرسول اهتدى ومن أطاع غير الرسول لا يهتدي، يقول ابن القيم ليس هناك مفهوم، إنما هو نص. فالآية تعد نصا في تعليق الهداية بشرط الطاعة، نعم، وفي إعادة الفعل في قوله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دون الاكتفاء بالفعل الأول. قال: سر لطيف وفائدة جليلة، وسيذكرها بعد قليل. ثم قال: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل. الفعل هنا نعم.
قال رحمه الله: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل. الفعل للمخاطبين، وأصله تتولوا، فحذفت إحدى التائين تخفيفا، والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها، وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم، كما ذكر البخاري في صحيحه عن الزهري قال: من الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم.
نعم. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، كل مسؤول عن الشيء الذي حمل. النبي صلى الله عليه وسلم حمل البلاغ فبلغ البلاغ المبين، ما ترك والله خيرا إلا دل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. بقي الذي عليكم أنتم أيها العباد، حملتم الاتباع والاقتداء والاهتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال:
قال رحمه الله: فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه، فإنه لم يحمل طاعتكم وإيمانكم، وإنما حمل تبليغكم وآداء الرسالة إليكم، فإن تطيعوه فهو حظكم وسعادتكم وهدايتكم، وإن لم تطيعوه فقد أدى ما حمل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليه هداكم وتوفيقكم.
نعم. يعني وعليكم، ولعلنا نقف عند نهاية هذا الدليل لأن الدليل بعده يطول شرحه. قال: وعليكم، أي معاشر المخاطبين، ما حملتم، أي أنتم مسؤولون عن ذلك. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. حملتم الطاعة والاتباع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يحمل طاعتكم وإيمانكم، لأن الله عز وجل قال: ليس عليك هداهم، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. هذا بيد الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأن يعيننا على ما حملنا من اتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.